بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب رسالة المعونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخر لإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بن محمد الحداد رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين ورضي الله عنكم. واعلم أن الذي يتناول الحرام والشبهات جل أن يوفق لفعل العمل الصالح وأن وفق له ظاهرا، فلا بد أن يعرض له هذا من الآفات الباطنة ما يفسد عليه كالعجب والرياء، ما يفسده عليه من العجب والرياء. وعلى كل حال، فالذي يأكل الحرام عمله مردود عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبيان ذلك أن الأعمال لا يتصور فعلها إلا بحركات الجوارح، وحركات الجوارح لا تستطيع إلا بالقوة المكتسبة من الغذاء، لا تستطاع إلا بالقوة المكتسبة من الغذاء. فإذا كان الغذاء خبيثا كانت القوة والحركات المتولدة منه خبيثة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاج. وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم من حرام لم يتقبل الله له صلاة ما دام عليه شيء منه. وإذا كان هذا حكم الثوب الذي عشر ثمنه من حرام فكيف يكون الحال لو كان كله كذلك؟ وإذا كان هذا في الملبوس الذي هو على ظاهر الجسد، فما الظن به في الغذاء الذي يتخلل العروق والأوصال ويسير في سائر البدن
الحمد لله. الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصب رحماته على قلوب الصادقين في الإقبال عليه غيثا صيبا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم واقتدى بهم مستعدا ليوم النبا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أحباب الله النجبة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حركة الإنسان في الحياة نتيجة لقواه من الجوارح والموضوعة في الجسد، والقواه تكتسب بحكم الترتيب الإلهي من قبل الطعام والشراب. إذا كان الحل في الطعام والشراب أساس قوي للاستقامة على المنهج السوي ولفعل الطاعات والصالحات والتوفيق لها، فمن أخطر ما يكون على المؤمن أن يلج إلى بطنه شبهة فضلا عن حرام، فإنه من أكل الحلال أطاعت جوارحه شامبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شامبا. لأن حركة الجسد بقوته وقوته من التغذية من الطعام والشراب. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يقول الذي يتناول الحرام والشبهات قل أن يوفق لفعل العمل الصالح، وإن وفق له ظاهرا يتناول المحرمات ويخرج المسجد بدري ويجي آخر الليل ويصلح بعض قراءه للقرآن وما إلى ذلك، يداخل قلبه فيها عجب ورياء وغرور وحسد وحقد، يحبط عمله كله، لأنه ناتج عن قوة مكتسبة من أكل حرام. والعياذ بالله تبارك وتعالى قال: فالذي يأكل الحرام عمله مردود عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعندنا حديثان، بل عدد من الحديث منها هذان الحديثان في هذا الجانب. حديث حديث ذكر الرجل يطيل سفر أشعث أغبر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني مهما اجتمعت أسباب الاستجابة الظاهرية من أعمال كونه مسافر ودعاء المسافر مستجاب وأشعث أغبر ودعاءه مستجاب ويرمد سماء الرب يريح والإلحاح سبب الاستجابة، كل هذه لا أثر لها مع وجود الحرام، فأنى يستجاب لذلك. والحديث الثاني أنه إذا حج المسلم من مال حرام ثم لبى عند الإحرام نودي ألا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام، ارجع مأجورا غير مأجور. وإذا حج من مال حلال وضع غرزه في الركاب فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعديك، مالك حرام مالك حلال ونفقتك حلال وزادك حلال، ارجع مأجورا غير مأجور. إذن فلا اغترار بكثرة فعل الظواهر الأعمال الصالحة مع تناول الشبهات، مع أكل الربا، مع أكل المسروق، مع أكل المغصوب، مع السكن في أماكن مغصوبة على مساجد أو لأيتام أو لأحد من المسلمين، فلا يظن صاحبها أن الله ضحكه يضحك عليه. وقد قيل كل ما شئت فمثله تعمل، وسمعتم ما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لو صليتم فأكثرتم صلوات بعد الفرائض نوافل 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 حتى تكون كالحنايا من كثرة الصلوات صرتم كالحنايا محنية ظهوركم من كثرة الركوع والسجود، وصمتم فوصلتم الصيام حتى ضعفت أجسادكم فصارت كالأوتار، كأنه وتر يعني إشارة إلى الضعف، قوة الهزال، قوة الهزال والضعف. قال: لم يتقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز. رب العالمين ما هو مضحك على أحد، يخالفه فيما يأكل ثم يدعي عبادته. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا جل جلاله. ومن هنا كان من أسس الطريقة التي مضى عليها خيار أرباب المعرفة هو اليقين من أهل مدرسة حضرموت، كان أسسها من أسسها الورع، العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. بذلك كثر فيهم هذا الوصف الحميد، وصف الورع، وكثر فيهم الأولياء وكثر فيهم العارفون وكثر فيهم الصالحون على مدى القرون. ومحاولة إبليس وجنده لنشر الشبهات ومجيء الوقت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيها البيت إلا أكلوا من الربا، من لم يأكله أصابه من غباره. ونشروا بهذا الأنظمة حقهم الربا في مختلف أقطار الأرض، وأقاموا البنوك الربوية وعم غبار الربا مشارق الأرض ومغاربها، إلى جانب ما استحوذ عليه المعتدون والظالمون من أموال الغير وأخذوها بغير حق، ومنها بشهادة الزور ومنها ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من أرض، قيد شبر فقط، طوقه هذا الشبر إلى أرض السابعة على رقبتهم، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة يحمل، وقد خاب من حمل ظلما، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يجب نعرف هذه الحقائق عن الدين. وجاء في الخبر إن من اشترى ثوب بعشرة دراهم واحد درهم حرام تسعة حلال، لم يتقبل له صلاة ما دام على جسده شيء من هذا الثوب ولو خيط،
يقول الإمام الحداد إذا كان هذا في ثوب عشر الثمن حقه حرام، كيف لو كان الثمن كله حرام؟ وإذا كان هذا في لباس تقدر تنزعه منك، كيف الجسد الطعام والشراب الذي يتخلل عروقك وجسدك وتكون منه لحم عندك، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولهذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا لما شك سيدنا أبو بكر الصديق في شربة لبن عطاه إياها حقه المملوك المهايا، ثم ذكر له فيها شبهة، قال أنا مريت على قوم كنت تكهنت لهم في الجاهلية وعندهم زواج فأعطوني هذا، قالوا ما عرفوك إلا من جهة الكهانة، فهذا شبهة أدخل أسباب فهم أخذ يتهيأ حتى جاء الجيران، ما بال خليفة رسول الله، قال طعام ولجب بطني من شبهة لابد أن أخرجها، فقالوا توسل بشرب ماء حتى أخرجه، وجلس يستغفر عن ما بقي في الأمعاء من الآثار. ثم قالوا كدت تهلك نفسك، قال لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته، بعدما سمعت رسول يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخاف أن ينبت في شيء من هذا الشربة فتكون النار أولى به. هذا سيدنا بكر الصديق، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ورع الصديقين، وهكذا أهل الإيمان واليقين. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. واعلم أن المحرمات قسمان، أحدهما شيء محرم لعينه كالميتة والدم والخمر ونحو ذلك، وهذا النوع لا يحل بوجه من الوجوه إلا عند الاضطرار، وهو توقف بقاء النفس المحترمة على تناوله مع فقدان غيره. والثاني حلال في نفسه كالحنطة والماء الطاهر، ولكنه مملوك لغيرك فلا يزال محرما عليك حتى يصير إليك من وجه سائغ في الشرع كالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك. وأما الشبهات فهي درجات، فمنها ما تيقن تحريمه وشك في حله، وهذه الشبه حكمها حكم الحرام، ومنها ما تيقن حله وشك في تحريمه، وهذه الشبه تركها من الورع.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. ومنها ما هو بين ذلك كالذي يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما،
يحتمل
أن يكون حراما، وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنما يستدل على ورع الرجل بحجامه عن الأمر المشكل فيه المشكل حتى يتضح، ولا يكون العبد من المنتكين حقا حتى يترك الحلال المحض الذي يخشى عند تناوله الوقوع فيما وراءه من الشبهات والحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقالت الصحابة رضوان الله عليهم كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا أمر كنت تودع منه من زمان قديم، فمن لنا بورع يحجزنا عن الشبهات والمحرمات، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم إيمان وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا الخير وعنا عليه. يحذر العاقل من المؤمنين أن يغتر بتساهل الناس في أخذ الأشياء من الشبه ومن المحرمات، فإنهم لن يغنوا عنه من الله شيء، ومهما كثروا فلن يفيدوه ولن يحولوا الحرام إلى حلال، وإذا اتبعهم يهلك كما هلكوا، فلا يغرك كثرة الهالكين. مهما كثر أهل التساهل وأخذ الأمور من غير محلها، فاحذر أن تتساهل وتقع فيما وقعوا فيه، وطلب أن تلقى الله تبارك وتعالى سليما من المؤاخذة بأكل الحرام وأخذ حق الغير. يقول المحرمات قسمان، شيء محرم بعينه مثل الميتة والدم والخمر ما يجوز تناوله أصلا، وهذا لا يحل بوجه من الوجوه إلا حالة الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بمقدار ما يسد الرمك، أو ولا يتأتى في الخمر اضطرار إلا لمن غص بلقمة يخاف الموت وليس أمامه شيء إلا خمر، وهذا أمر نادر. من غير الاضطرار لا يجوز تناول شيء من الأشياء المحرمة لعينها. الثاني حلال في نفسه مثل حنطة وماء طاهر وشوية بعض المطعومات الحلال، لكنه مملوك لغيرك، فلا يزال حرام عليك حتى يصير إليك من وجه سائغ في الشرع يبيح لك تناوله، أما هبة أو نذر أو شراء أو شيء من ذلك من 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 أسباب الملك ودخوله في ملكك. قال وأما الشبهات فهي درجات، الأولى ما تيقن تحريمه وشك في حله، احتمال أنه حل من وجهه ولكن الأصل فيه حرام، فهذا حكمه حكم الحرام ولا يجوز الإقدام عليه. الثاني بالعكس ما تيقن حله الأصل فيه ولكن شك في، يمكن أنه ترى شيء احتمال بعيد أنه ترى شيء صار محرما عليك، هذه شبهة تركها من الورع. بين ذلك الذي يحتمل أن يكون حلال يحتمل أن يكون حرام وتساوت في الأمور، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما يدخل عليك الريبة ما تشك فيه اتركه إلى ما لا شك فيه. وإنما يستدل على ورع الرجل بإحجامه أي إمساكه وامتناعه عن الأمر المشكل حتى يتضح. قال ولا يكون المؤمن متقي حتى يترك من الحلال الخالص الذي يخاف من تناوله إياه إيصاله إلى ما نهي عنه من الشبهات ونحو ذلك. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا باس به حذرا مما به باس. وذكر عن الصحابة قولهم نترك 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وفي لفظ كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فهذه تربية نبينا عليه الصلاة والسلام والتي يجب أن يلزمها الصادقون من المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. قال وهذه الدرجة العالية يقول سيدنا الإمام الحداد تودع معناها يعني في أكثر الأمة من زمان قديم، فمن لنا بورع يحزن عن الشبهات والمحرمات فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن الورع أساس هذا الدين فاحكم بنا. بذلك كله نعرف الورع سواء في المأكولات والمشروبات أو في الملبوسات أو في المسكونات أو في المركوبات أو في النظرات أو في المسموعات، الورع يأتي في كل شيء. تجنب ما يخشى من القرب من الحرام، ما يخشى منه الوقوع في الشبهة، تجنب الشبهات وترك ما لا باس به خوفا مما به باس، هذا هو الورع الذي يقوم عليه أساس هذا الدين، وهذا الذي أهمله الكثير من المؤمنين بل من المسلمين الذين لم يتحققوا بحقائق الإيمان. ومن هنا كان يقول بعض البياعين المجرين إذا باع لأحد يزيده حبه، وإذا اشترى من حد ينقص من الميزان حبه يردها له، وبعدين يقولون له مالك تفعل هكذا، قال ما أشتري الويل بحبه، قال خل حبة تحول بيني، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن سيزوفون وإذا أكلهم ووزنوهم يخسرون، قال من شان حبة وتشتري الويل، تهديد الله هذا بالعذاب الشديد، من شان حبة خل ننقص حبة في الذي اشتري وزيد حبة للمشتري مني حتى أخرج من هذا. ولهذا كانت بعض الأسر الورعة عندنا في تريم يصلحون لهم المكيال مضبوط ومحدد مقدر بالمكيال المعتاد، هذا مد حقنا يسمونه مصرة، ويصلح مكيال ثاني أكبر منه شوي. إذا يشتري من أحد أو يأخذ يأتي بالمكيال العادي هذا، وإذا بيبيع بيعطي يجيب المكيال الأكبر يكلبه زايد يكون لذاك. وحتى منهم من اشترى طعام من السوق ولما جاء كاله في البيت حصله ناقص، تعجب قال هذا الإنسان خير ما ينقص علي، نرجع لعنده. قال انت نقصت علي في الليل؟ قال ابدا. قال انا لما رجعت البيت قلت، قال اسمع، انتم من اسره ورعه معروفه في البلاد مع اهلك كيلين، انت كلتوا بالمكان الثاني، واحد يدخلون بواحد يخرجون بواحد، يزيدونهم بالعمد يخرجون بقى. لا راح تنبح صلوا صدق هذا كانوا بالمكان الثاني الذي يخرجون به، كان اسرته ما كان يدخلون به كان يخرجون به. فقال له جزاك الله خير. فكان الامر معروف حتى عند اهل السوق، دارين بان البلد فيها ورع وفيها اسر متورعه ومحافظه على امر دينها وشرفها ومعاملتها للرب جل جلاله وتعالى في علاه. وقد سمعتم ما يقول صلى الله عليه وسلم انه من استحل مال امرئ مسلم بغير حق ادخله الله النار. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق ادخله الله النار. قال ولو كان يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان قضيبا من اراك، عود من اراك، خذه بغير حق يدخل النار. والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلى ايش يقدر الانسان؟ على نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ما يقدر على نار الدنيا، هذا يقدر على نار الاخره، أجارنا الله من النار. ومن مهمات هذه الحلقات فينا تنمي فينا هذا الإيمان واليقين حتى نتورع ونخشى ونفزع ونستعد ليوم الجمع والوقوف بين يدي الرب جل جلاله وتعالى في علاه. يا أبا ذر إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بذلك يذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله في مصر أن الله نبه واحد من الصالحين مر في على زرع وعجبته سبوله في حبوب فأخذها، بعدين تذكر قال حق الناس حرام، ردها في المزرعة ومشى. فأراد الله ينبهه رأى في الليل أن القيامة قامت وراء أهواله ومنادي ينادي خذوا حقي من هذا الظالم، جاء ومسكوه الملائكة يقول كأنه مظلم سعد. قال نعم، هذا البارح مر على زرعي وأخذ منه سبوله وفتها. قال أنا قد خفت ورجعتها. قال ذهب التبل علي فيها ونقص قيمتها وما عاد بحس لها، لقطها هذا الحين من الأرض. وأنه في حالة انتبه من النوم فزع وقام من اليفز يقول راح يدق على الشيخ عبد الوهاب الشعراني، يدق الليل ما لك؟ قال أمر كبير وحصل مني كذا والرحيت كذا، فالآن أريدك تذهب معي إلى عند الرجل صاحب المزرعة أن تستحله قبل ما يجينا المصيبة في القيامة، بعدين منين نجيب له حقه؟ قال بس الآن بنزعجه إذا رحنا في هذا الوقت، قعد عندي اذكر ربك وصلب نخرج الفجر، بعد الفجر نذهب الى عنده. جاءوا له بعد الفجر قال له سامع، قال له خذ حقك من الحين قبل ما تطالبنا في القيامة. قال له قدروا هذا السبولة لو فرضنا سلمت له وبقيت كم بيحصل منها، لو فرضنا انه بعدين هذه السبولة قرسها ثاني مرة كم بتجيب، حتى قدر السبولة بكذا كذا مد من طعم صاق لعطوه إياه الحين ويسامحك ويسلوا هذا، وراح قدر ينام بعد ذلك. وهذا له تنبيه من الله تعالى على مثل هذا الأمر اليسير، فلا تحسب أن الله غافل عن صغير ولا عن كبير. فالله يخلصنا من الآفات والعهد ويعفو عنا ويرزقنا الثبات على ما يحب منا ويرضى به عنا. اعرفوا قدر هذه الحلقات في وصلها بحقائق الإيمان واليقين وحسن معاملة الرحمن لنلقاه وهو راض عنا فنسعد سعادة الأبد. الله ينفعكم ويعين القائمين والمدرسين والخادمين في هذه الحلقات والطالبين، ويوفقهم جميعا لزيادة نور الإيمان واليقين في قلوبهم، وأن يطبقوا منهج الله وشرع الله في أرضه كما يحب، حتى يلحقهم بمن يحب ويحشرهم مع أحب من يحب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.